بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي قراءة المقدمة، وذكرنا شيئا مما يتعلق بهذا العلم وشيئا من ترجمة المصنف رحمه الله تعالى. وقد أشار في مقدمته إلى أنه لما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه، وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما لأنهما طريق إلى معرفة ما سيأتي. قال: لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، يعني أصولا والمسائل أيضا العملية. فلذلك بدأ بالعلم والظن. فالشاهد أنه الآن سيدخل معنا في الكلام على العلم والظن، وقد بين السبب في ذلك. لماذا بدأ بهذا؟ قال: لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ثم سيذكر بعد ذلك النظر والدليل وما يتصل بهما. ما هو السبب؟ قال: لأن بذلك يحصل العلم والظن، يعني بالنظر والدليل. من خلال النظر والدليل نصل إلى علم أو ظن. طيب، لماذا بدأ بالعلم والظن أولا؟ قال: لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. وهذا الذي يتعلق بالفقه نصل من خلاله إلى علم أو ظن عن طريق الأدلة فذكرها. طيب، تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. قال: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. قال: ونقدم على ذلك بيان الحد. ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس، فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه.
طيب، هنا ذكر في هذا الباب، قال: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. ولا شك أن هذا فيه تأثير بالمنطق، فعند المناطق تكلف في باب الحدود، بل وصل إلى تعقيد طيب صفحات طويلة تسود في كثير من الكتب، لا سيما الرسائل الجامعية، في الكلام على تعريف الحدود، مع أن أعظم من يعتني بذلك هم المناطقة. ولهذا فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الرد على المنطقيين، قال: ومن قال لكم إن التصورات لا تكون إلا بحد؟ من قال لكم إنه لا يمكن أن نتصور الشيء إلا بحده؟ لأن من القواعد المسلمة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكنهم بالغوا في ذلك. يعني هذا الكلام مسلم، لكن غير المسلم هو المبالغة في ذلك والتدقيق في ذلك، حتى إن المسألة الواضحة البينة ربما جعلوها في حيز التعقيد، ويدخل الإنسان في شيء ويخرج بعد ذلك دون أن يعرفه. مثل ذلك الذي دخل من العامة إلى الجامع الكبير بصنعاء، ونصحه من نصحه أن يدخل ليتعلم الفقه، يتعلم الفقه ويدرس ويتفقه في دين الله. دخل وأحد الفقهاء يتكلم على حد الوجه، يعني يتكلم على أعضاء الوضوء، ومن أعضاء الوضوء غسل الوجه. أي أحد؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجهكم. دخل وإذا بهذا يتكلم على حدود الوجه طولا وعرضا، ويذكر أنواع الشعر الموجودة في الوجه وأنها 20 نوع من الشعور الموجودة. هذا له اسم، هذا له اسم، هذا له اسم، والذي يموت هنا له اسم، وهذه لها اسم، هذا له اسم، هذا له اسم. المهم ذكروا له هذا وأطالوا، فخرج قال له استفدت؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي وخرجت وأنا لا أعرف وجهي. قال له رب شوف ما أعرف وجهي وإني. فلذلك كثرت التفصيلات والتفريعات، كثرت المسائل والحدود، ربما الإنسان يصد عن تعلم العلم الشرعي، فكثير من هذه الحدود فيها شيء من التكلف، بل نجد أن التعاريف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من القضايا والمسائل لا ينطبق عليها تعريفات المناطقة، وهكذا أيضا كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثير من الأبواب. فيقول هنا نقدم على ذلك بيان الحد، يعني التعريفات، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. ثم قال والحد هو العبارة عن المقصود. الحد ما هو؟ الحد الذي هو التعريف ما هو؟ قال العبارة عن المقصود بما يحصره. قال معبر عن المقصود، معبر عن الشيء الذي نريده. ما هو العلم؟ ما هو الظن؟ ما هو الفقه؟ ما هي الأصول؟ ما هو المجمل؟ ما هو المبين؟ ما هو العام؟ ما هو الخاص؟ ما هو المطلق؟ ما هو المقيد؟ فقال معبر عن هذا المقصود. قال العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه، ومن حكم الحد أن يضطرب وينعكس، والاضطراد أن يشمل جميع أجزاء المحدود. ما معنى أن يكون الحد مضطردا؟ معنى ذلك أن يشمل الحد أو التعريف جميع أفراد المحدود، أي أن يكون جامعا، هذا معنى أن يكون جامعا، والانعكاس بحيث لا يدخل في الحد أو التعريف ما ليس منه، وهذا الذي يعبرون عنه بأن يكون مانعا. قالوا التعريف أو الحدود لا بد أن تكون جامعة مانعة، جامعة يعني محيطة في جميع المحدود، مانعة أي لا يدخل في المحدود شيء آخر ليس منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، فهذا غير صحيح، لأن هذا يبطل لاعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم.
طيب، هنا في هذه الفقرة عرف العلم، قال معرفة المعلوم على ما هو عليه أي في الواقع، فإذا عرفته على خلاف ما هو عليه في الواقع فليس هذا بعلم، بل قد يكون جهلا مركبا، وقد يكون فيه شيء من القصور في تحديد ذلك الأمر. فيقول العلم هو معرفة المعلوم. قال العلم معرفة، يدخل في ذلك العلم والظن، يدخل في ذلك الظن، فلذلك قال العلم معرفة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول العلم معرفة الهدى بدليله. ما ذاك والتقليد يستويان، ما ذاك والتقليد يستويان. فيكون معرفة المعلوم على ما هو عليه أي في الواقع. وانظر الآن كيف بدأ خالف المعتزلة وينكر الأقوال المخالفة لهم، وكذلك أقوال الأشاعرة وما يترتب على ذلك. ولهذا اشترط في العلم أن يكون مطابقا للواقع، ولم يشترط الجزم، مع أن أكثر أهل العلم يشترط الجزم. المصنف هنا لم يشترط المطابق للواقع علما جازما أو معرفة جازمة، مع أن أكثر الفقهاء أكثر الأصوليين يشترطوا ذلك. كذلك أيضا لم يشترط فيه أن يكون مبنيا على دليل، وكثير من أهل العلم يسمي ما لم يبنى على دليل اعتقادا، ويسمي ما بني على الدليل علما، ويسمي ما بني على الدليل علما، فهو لم يذكر هذا، لم يذكر هذا. ثم قال وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. قال وهذا غير صحيح، هذا التعريف. لماذا؟ قال لأنه يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. يعني ما وصل إلى المسائل بالدليل، ما عرفها كما هو واقعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والعلم ضمان قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يصف ذلك لأنه ضروري ولا مكتسب. والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. فالضروري كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل
وخجل الخجل
وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته.
طيب، هنا بدأ أو ذكر أن العلم ينقسم إلى قسمين وأنه على ضربين، قال قديم ومحدث، ثم قال فالقديم علم الله عز وجل، قال وهو متعلق بجميع المعلومات، وهذا فيه مخالفة واضحة لعقيدة المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى يعلم الأشياء الكلية ولا يعلم الجزئية. فانظر إلى أثر العقيدة الصحيحة في مثل هذا العلم، كيف أنه ومنهم يعني بمعنى المعتزلة يقول يعلم الأشياء على سبيل الإجمال ولا يعلم على سبيل التفصيل، بل بعض الأشاعرة قال ذلك، حتى قال بعضهم وددت أن أحك هذا بدم، أن أحك هذا الكلام بدم. فقال وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. يعني علم الله عز وجل لا يوصف بأنه علم ضروري ولا يوصف بأنه مكتسب، لأن علم الله عز وجل صفة قائمة بذاته، لم يزل ولا يزال عليما، يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف وما سيكون، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بخلاف أهل البدع الذين يقولون بخلاف ذلك. فعندهم الله عز وجل لا يعلم الأشياء على سبيل الإجمال، لا يعلمها على سبيل التفصيل. هناك من يقول علمه يتعلق بغيره ولا يتعلق بذاته، فأقوال يعني ليس محلها هذا الموضع. قال إن علم الله عز وجل لا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب، فعلم الله عز وجل أزلي سابق للأشياء، وعلم الله سابق لا سائق فيما يتعلق بالقدر، وعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، إلا أن العلم بعد وقوع الأشياء كقول الله عز وجل ليعلم الذين وليعلم الذين جاهدوا منكم، هذا علم يترتب عليه الثواب والعقاب بخلاف علمه السابق سبحانه وتعالى. قال والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. إذن فعلم الله عز وجل لا يقال فيه ضروري ويقال فيه مكتسب، يعني بعد أن لم يكن، ولا أنه ضروري بذل العلم عن طريق الحواس، تعلم أن الآن ليل بالمشاهدة، تعلم أن هذا شيء حار إذا لمسته أو بارد، تعلم أن الجزء أكبر من الكل وما أشبه ذلك، العلم بوجود مكة ووجود المدينة. قال فالضروري، يعني أخذ الآن يفصل، قال فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبه، لا يمكن أبدا أن يشك ولا تعوره شبه لأنه ضروري. مثاله قال وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الخمس الحواس. ولذلك يقال فلان يضرب أخماسا في أسداس. اجمع الأخماس في أسداس، الحواس الخمس في الجهات الست. لشدة حيرته قال يضرب الأخماس في أسداس، لا يدري بشيء. فلشدة الحيرة أو الوجل أو الخوف، فالحواس الخمس في الجهات الست. فقال كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع، شيء سمعه أو رآه أو شمه أو تذوقه أو لمسه. قال والعلم بما تواتر، أي هذا أيضا يضاف إلى ما سبق، علم ضروري. قال بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية كقوم عاد وثمود، وكذلك البلاد النائية كالصين مثلا والأندلس وغيرها. قال وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم. ولك أنا مريض، أقول له إيش الدليل؟ كيف عرف؟ كيف قلت لك أنا مريض ما أستطيع أقوم، أستطيع كذا، أشعر بالجوع، أشعر بالخوف، أشعر بالقلق، أشعر بالنشاط أو الكسل أو الفرح أو الغم. قال وما يحصل، طيب قال وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والترح وخجل الخجل، يعرف أن فلان قد خجل، رأى في وجهه الخجل. قال ووجل الوجل، الوجل رأى الخوف والوجل في وجهه وفي تصرفاته وآفاته. قال وما يشبهه مما يضطر إلى معرفته، هذا يقول علم ضروري. ثم قال والمكتسب،
قال رحمه الله تعالى والمكتسب كل علم يقع على نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال.
طيب هذا القسم العلم المكتسب، قال العلماء إنه يدخل في هذا النوع، في يدخل هذا النوع في الفقه والأصول والحديث وغير ذلك، والذي يحتاج إلى مما يحتاج إلى نظر واستدلال، مما يحتاج إلى نظر واستدلال. وبعض هذه الأشياء مثل حدوث الصانع أو مثل حدوث العالم ونحو ذلك قد يلحق بالقسم الأول الذي هو الضروري. قال والمكتسب الذي يحصل الإنسان عن طريق النظر، عن طريق الاستدلال، عن طريق التعلم. قال كل علم يقع عن نظر واستدلال كالعلم بحدوث العالم، أنه ما من محدث إلا وله محدث، ما من مخلوق إلا وله خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال وإثبات الصانع، إثبات وجود الله عز وجل، مع أن هذا دل عليه الشرع والفطرة والعقل والآيات الكونية الشرعية. قال وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به.
وهذا هو الجهل المركب، تصور المعلوم على خلاف ما هو به، هذا جهل مركب بخلاف الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالكلية. فلو قلت لإنسان مثلا متى كانت، متى وقعت غزوة بدر، فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط. فإذا قلت لإنسان متى كانت غزوة بدر، قال في السنة الخامسة من الهجرة، هذا جهل مركب. تقول لإنسان مثلا كم أركان الإيمان، يقول لا أدري، هذا جهل بسيط. وإذا قال أركان الإسلام سبعة، هذا جهل مركب. وقد ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى أنهم خرجوا دعوة إلى بعض قرى مكة في زمن قريب، ليس في الزمن البعيد، في الزمن القريب في أيام شيخ الوالد رحمه الله. قال خرجوا دعوة إلى بعض قرى مكة، قال فنزل عند أناس فأكرموهم، جلسوا معهم، فقال لأولئك الذين حضروا كم هي أركان الإسلام. كم أركان الإسلام؟ قالوا أربعة. أركان الإسلام أربعة. طيب ما هي؟ قالوا الشافعي وأحمد ومالك. جاء العاقل طبعا وقف عند ثلاثة، أعرف الركن الرابع من أركان الإسلام. جاء شيخهم وكبيرهم قال أظن أن الركن الرابع هو الإمام مالك. هذا أعقلهم وأكبرهم شيخهم يتكلم على أركان الإسلام. هذا الآن جاء مركب أم جاء بسيط؟ هذا مكعب، هذا ما مركب بس. فأركان الإسلام الشافعي وأحمد مالك وأبو حنيفة. فلذلك الجاهل البسيط على العلم كلية، وأما الجاهل المركب فأن تعلم الشيء أو أن تدعي معرفة الشيء لكن على خلاف ما هو عليه في الواقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والظن تجويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه.
طيب نعم. يقول: الظن تجويد أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ومنه قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. يغلب على ظنهم أنه سيقيما حدود الله، يؤدي كل واحد منهما للآخر ما له عليه من الحق. هذا غلب الظن، وإن كان يمكن ألا يحكم ذلك. وهكذا أيضا نشأل قال: كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به. إنسان ثقة صاحب دين جاء وأخبره بشيء فاعتقد صدقه، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ أو وهم، لكن الأصل أن خبر الثقة صحيح وأنه صادق فيما أخبر. لكن هذا بناء على غلبة الظن، ما نستطيع أن نقطع ونجزم. احتمال أن يكون قد وهم أو أخطأ أو حصل له شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وظن الإنسان في الغيم المشفي السخين أنه يجيء منه المطر، وإن جوز أن يقشع في غير مطر. واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف.
نعم. بناء على أن المجتهد مسألة فيها ثمانية أقوال، مسألة فيها أكثر من ذلك، اختلفوا في ليلة القدر إلى أكثر من 40 قولا، وشهر رمضان إما أن يكون 30 أو 29. طيب أين تطلعوا ليلة القدر؟ انتهيتم من 30. يعني لو كان 30 قول فقط، اليوم الأول الثاني الثالث إلى 30 إلى أكثر من 40 قولا. ونحو ذلك اختلفوا في ساعة الإجابة يوم الجمعة، بل ذكر بعض العلماء أنهم اختلفوا في الروح إلى 1400 قول، كما يذكر الشوكاني اختلفوا في الروح ما هي إلى 1400 قول. والراجح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. اختلفوا في النوم هل ينقل الوضوء أم لا إلى 8 أقوال. بل بعض العلماء يكون له في المسألة الواحدة أكثر من قول. الإمام الشافعي له في بعض المسائل 5 أقوال. الإمام أحمد في مسألة هل يشترط استئذان ولي الأمر في قنوت النازلة أو لا يشترط، له 6 أقوال في هذه المسألة. مسألة واحدة وعالم واحد، 6 أقوال محفوظة عنه في باب واحد. كيف هذه المسائل التي اختلف فيها العلماء؟ فمسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، يأتي العالم المجتهد ويرجع واحدا من تلك الأقوال، وما سيقول لك هذا مجمع عليه أو مقطوع به، يقول لك الراجح، الراجح كذا وكذا، وبنى على ما انتهى إليه بحثه، فيكون من هذا الباب. نعم.
قال: واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به. قال: فصل: والشك تجويد أمرين إلى مزية أحدهما عن الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجويزين لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. قال باب النظر والدليل. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له.
طيب هنا يقول النظر هو الفكر في حال المنظور. طبعا هنا المعتزلة والأشاعرة أقوال في هذا الباب. فالمعتزلة يقولون بأن النظر يوصل بنفسه إلى المعلوم والمضمون. النظر يوصل بنفسه إلى المعلوم والمضمون. والأشاعرة يقولون النظر والدليل لا يوصل إلى الحكم بنفسه وإنما هناك مقارنة بين الحكم والنظر دون أن تكون هناك نتيجة مؤثرة فيه. والمصنف رحمه الله تعالى بين خطأ مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون ليس للأسباب أي تأثير. يعني هذا راجع إلى مسألة تأثير الأسباب. الأشاعرة يقولون لا تأثير للأسباب. حتى قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. يعني ما هو أعمى والبقة أمامه موجودة على الطاولة. أعمى في الصين يجوز أن يرى البقة حشرة صغيرة في الأندلس. أن يرى البقة الصغيرة في الأندلس. فهم ينفون الأسباب والمعتزلة يغالون في إثباتها. فالأشاعرة يقولون ليست الأسباب للأسباب تأثير وإنما هي مقارنة. لماذا قالوا الله الفعال وحده لا شريك له؟ لو أثبتنا تأثيرا للسبب لجعلنا لله شريكا. طيب السكين قطعت اللحم قالوا لا ما سنثبت مع الله فاعلا السكين تقطع لا. طيب وش الذي حصل؟ قالوا حصل القطع لما التقى السكين مع اللحم. طيب أخذت حجرا ورجلت زجاج فانكسر قالوا ليس الحجر هو الذي كسر الزجاج حصل الكسر عند أن التقى الحجر بالزجاج. فلسفة كلام. الله عز وجل جعل الحجر تأثيرا في الكسر وللنار تأثيرا في الإحراق وللسكين تأثيرا في القطع. ولو شاء الله عز وجل سلفها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالذي جعل هذا الشيء مؤثر هو الله وحده لا شريك له هو الذي جعل في هذا التأثير سأل الصلاة وغير ذلك. فالأشاعرة يعني على هذا والمعتزلة يقولون السبب مؤثر في المسبب بنفسه وأهل السنة يقولون السبب مؤثر في المسبب بجعل الله له كذلك. الحجر أثرت الكسر لأن الله جعل فيها هذه القدرة. النار أثرت بالإحراق لأن الله جعل فيها هذا القدرة هذه القدرة. فبخلاف هؤلاء وهؤلاء. ولما قال هنا والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام ليس المقصود هنا الأحكام الشرعية فقط بل الأحكام عموما. لأن الأصل في الأحكام أنها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. نعم
يدخل فيها شيخ تبليغ حينما يقول السكين لا يقطع.
نعم ومن هذا الأمر دخل على جماعة التبليغ. يأتي ويقول تبقى الساعة واحدة أو ساعتين والثلاث يقول لك السكين لا تقطع ولكن يقطع أمر الله. البحر لا يغرق وإنما يغرق أمر الله. والشمس لا تشرق وإنما أمر الله. وهكذا يبقى الواحد منهم كل هذه الأوساط التي دخلت عليهم في هذه الأبواب.
قال رحمه الله تعالى وأما شروطه فأشياء أحد
يعني شروط النظر يعني أما شروطه أي النظر فأشياء.
قال أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. والثالث أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره.
وهذا سيأتي معنا في ترتيب الأدلة فيما بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصلا وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقع من الأحكام بين ما يقع به من الأحكام وبين
بين ما يقع به من الأحكام نسختها هكذا لعله بعض النسخ خطأ. طيب هنا يقول فصل: وأما الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أو ما يحصل به الإرشاد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من ترك الدليل ضل السبيل. من ترك الدليل ضل السبيل، سواء كان الدليل الحسي ولا الدليل المعنوي، آية أو حديث. ولذلك قال يعني في الدليل، والعلماء يقولون: هل الدليل مقتصر على ما يوصل إلى مطلوب قطعي، أو يشمل أيضا حتى ما يوصل إلى مطلوب ظني؟ فأكثر الأشاعرة يحصرونه أي الدليل فيما أوصل إلى المطلوب القطعي فقط، ويسمون ما أوصل إلى المطلوب الظني أمارة، يسمونه أمارة. والعلماء لا يفرقون في الاستماع بين هذا وهذا. طيب قال: فهو المرشد إلى المطلوب، ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. نعم.
قال رحمه الله: وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم.
أما ما يؤدي إلى الظن فليس عنده الدليل، لا يكون دليلا عنده. نعم.
قال: فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، إنما يقال له أمارة، وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. وأما الدال فهو الناصب للدليل، وهو الله عز وجل، وقيل هو الدليل الواحد كالعالي والعليم، وإن كان أحدهما أبلغ والمستدل هو الطالب للدليل.
يعني وإن كان أحدهما أبلغ باعتبار من زيادة المبنى زيادة في المعنى. قال: والمستدل هو الطالب للدليل. يعني المستدل الطالب للدليل يعني من مضانه. المستدل الآن عالم يطلب الدليل أن يبحث عنه في مضانه في الكتب والمواضع وفي الحديث وفي القرآن فيستدل به. قال: ويقع ذلك على
السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، وعلى المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول، والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل، والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له، والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الوصول. قال رحمه الله: باب بيان الفقه وأصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية وهي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
هنا ذكر الأحكام الشرعية عموما، سواء ما كان منها تكليفيا أو ما كان منها وضعيا. فقال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قال: والأحكام الشرعية ما هي؟ قال: هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه هذه الأحكام التكليفية، وأما الصحيح والباطل فهذه من الأحكام الوضعية العشرة التي هي الصحيح والباطل والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والعزيمة والرخصة، هذه أحكام وضعية، ومنها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء كما سيأتي. وهنا قال: الواجب والندب. يعني ما قال الواجب والمندوب، مع أن بعض العلماء يفرق ويقول: لابد أن نقول الوجوب والندب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، ولا نقول الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمندوب والمباح. ثم سيأتي تفصيل ذلك. قال: فالواجب
ما تعلق العقاب بتركه، الصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمقصود وغير ذلك،
طيب هذا التعريف ينتقده المتكلمون والمناطقة، لماذا؟ قالوا لأنه ليس تعريفا بالحد، ولهذا قالوا وجعل من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فقالوا الآن هذا الواجب بين حكمه وأثره قبل أن نتصوره، والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإن كان هذا من كلام المناطقة إلا أن العلماء تلقوه بالقبول مع التحذير من المبالغة في ذلك. فهنا عرف الواجب بحكمه، عرف الواجب بالحكم، وكان ينبغي عند هؤلاء أن يقول الواجب هو ما أمر به الشرع أمرا لازما، أو ما طلبه الشرع طلبا لازما، أو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو الواجب. ثم بعد ذلك يبين ما حكم هذا الواجب، ما حكم من فعله، وما حكم من تركه. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى سلك طريقة أخرى هي مقبولة عند كثير من أهل العلم، أن تعرف الشيء بأدنى ملابسة، تعرفه بأثره، تعرفه بثمرته، تعرفه ببعض صوره، تعرفه بتعريف جامع له، كل هذا عندهم لا بأس به. فلكن الذي جرى عليه أكثر العلماء استقر عليه الاصطلاح أن يبدأ بالتعريف وأن يكون جامعا مانعا قدر المستطاع، ثم بعد ذلك يذكر الحكم. هنا قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والمفروض والغصوب وغير ذلك. والعلماء يقولون أو يذكرون تعريفا أدق، يقولون في حكم الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، لأن من الناس من قد يفعل واجب عادة، امرأة مثلا تتحجب على سبيل العادة، إنسان يصل رحمه على سبيل العادة لأنه يتعبد لله ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فقالوا الواجب حكمه يثاب فاعله امتثالا، فإذا فعل الصلاة امتثالا لأنه فعلها كما قال ذلك الأول الذي كان لا يريد أن يصلي لكن خوفا لماذا تصلي، قال راحة الجسد وعادة البلد وسلامة المال والأهل والولد، لأن لا يقتل، راحة الجسد يعني يركع يسجد يقوم يقعد، وعادة البلد الناس اعتادوا على الصلاة فيصلي موافقة لذلك، وسلامة للمال والأهل والولد فيسلم دمه لأن لا يقتل. فلا، لا يؤجر إلا من فعل الواجب امتثالا، فعله تقربا إلى الله عز وجل، ويستحق العقاب تاركه. وهنا تدخل العقيدة، يعني خلافا لعقيدة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، من فعل محرما يوم القيامة وجاء بكبيرة فهو مخلد في النار. أهل السنة يقولون من جاء بكبيرة وهو غير مستحل لها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. على كل حال يقول هنا في الواجب ما تعلق العقاب بتركه، قال كالصلوات الخمس والزكوات، إذا تركها تعلق بذلك عقاب. قال ورد الودائع، ورد الودائع لأنه يجب عليه أن يردها إلى أصحابها. قال والغصوب، أن يجب عليه أن يرد ما غصبه. قال وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الذي لا يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة.
طيب على كل حال يقولون أيضا في الند المندوب لغة المذكور المطلوب في الاصطلاح ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام أو أمرا غير لازم في الاصطلاح، قالوا ما يتعلق بالثواب بفعله امتثالا، إذا فعل المندوب امتثالا ورغبة فيما عند الله فيؤجر. قال ولا يتعلق العقاب بتركه، نعم، كالصلوات، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة، فلا يعاقب من ترك النوافل، لا يستحق العقاب عليها أو لا يعاقب عليها. وهكذا أيضا صدقة التطوع وصوم التطوع. قال والمباح،
والمباح لا ثواب فعله ولا عقاب في تركه كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات.
المباح كما يقول العلماء المأذون به المعلن، ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، وهو مستوي الطرفين، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يكون وسيلة إلى محرم فيلحق به، أو وسيلة إلى واجب ولا يتم إلا به فيأخذ حكمه. ولهذا قال هنا المباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب، أي باعتبار ذاته، كائن الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. قال والمحظور،
قال والمحظور ما تعلق العقاب بفعله كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي.
طيب المحظور الممنوع، وفي الاصطلاح العلماء يقولون في حده ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، أو ما نهى عنه الشارع نهيا لازما، نهيا لازما حكمه. قال ما تعلق العقاب بفعله، وبعض العلماء يقول ما يؤجر تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويستحق العقاب فاعله. وفاعل المحرم أو تارك المحرم على أقسام، إما أنه تركه لأنه ما خطر بباله أبدا، فكيف يؤجر؟ ما خطر على باله أن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، فهذا لا له ولا عليه، لكن له أجر عام على تدينه واستقامته، فإنه ما ترك ذلك إلا عن تدين، ولم يخطر هذا ببال مع أن الناس يتحدثون ويسمع ويقرأ إلا لدينه، فيؤجر على سبيل العموم. وهناك من ترك المحرم عجلا، هذا ما يؤجر على ذلك، يعني ذهب ليسرق فإذا بكلب طارده، قال أعوذ بالله سرقة حرام ما يجوز، ولا الكلب الذي طارده ووجد حارسا وهو يريد أن يسرق أو يفعل شيئا فرده الحارس، هذا لا يؤجر، هذا لا يؤجر على ذلك. وهناك من يترك المحرم وقد تاقت نفسه إليه وتهيأت أسبابه لكنه يتركه من أجل الله فيؤجر، مثل من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومثل الثلاثة الذين أووا إلى الغار، قال أحدهم لما ذكر ابنة عمه وأنه لما وقف جلس منها مجلس رجل من أهله فذكرته لله فقام وتركها وترك لها المال، ولما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فترك هذا امتثالا وخوفا من الله عز وجل، هذا الذي يؤجر. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كما في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمكروه ما تركه أفضل من فعله، فالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصمام وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود كالصلاة بغير طهارة وبيع ما لا يملكه وغير ذلك مما وغير ذلك مما لا يرتد به من الأمور الفاسدة.
طيب ذكر الأحكام التكليفية الخمسة والمكروه، العلماء يقولون هو المبغض في الاصطلاح ما أمر به الشرع أو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام، وحكمه قال ما تركه أفضل من فعله كالصلاة مع مدافعة الأخبثين، مع أن من العلماء من يقول ببطلانه، وهكذا أيضا الصلاة بحضر الطعام، فمن العلماء من يقول ببطلانها كابن حزم، وبعضهم يقول إذا تاقت النفس إلى ذلك الطعام حرم عليها أن يصلي، حرم عليها أن يصلي حتى يقضي حاجته من ذلك الطعام، ويأتي إلى الصلاة على الوجه الأكمل. والجمهور على الكراهة، على كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبث مع بحضرة الطعام. قال ومع الالتفات في الصلاة، أي أن هذه الأمور مكروهة، والمقصود التفات الرأس، أما أن يلتفت عن القبلة وعن الحلف فتبطل صلاته إذا لم يكن هناك عذر كقطع عقرب وحية ونحو ذلك. قال والصواد في أعقاب الإبل اشتمال الصماء وغير ذلك مما روي عنه على وجه التنزيه. ثم قال والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصر به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. هذا من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام التكليفية إما طلب أو إباحة. يعني باختصار الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، يمكن أن تختصر ذلك وتقول طلب أو إباحة. طلب يدخل فيه الواجب والمحرم والمكروه والمستحب، لأن الواجب والمستحب مطلوب الفعل والمحرم والمكروه مطلوب الترك، يبقى معنى المباح طلب أو إباحة، هذا الحكم التكليفي. وأما الأحكام الوضعية فتختلف، وبين الحكم التكليفي والوضعي فروق كثيرة يذكرها العلماء في مثل هذا، ويأتي لها موضع لذكر الفرق بينها. والغالب على الأحكام التكليفية أن هي أحكام وضعية، فالصلاة مثلا واجبة فيها شروط وأسباب وموانع، هذه أحكام وضعية، هذه أحكام وضعية. قال الصحيح، والصحيح بدو السقيم، وفي الاصطلاح عند العلماء يقولون الصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عبدا، ما ترتبت آثاره عليه عبادة. طيب ما هي الآثار المترتبة على العبادة؟ بلئت الذمة وسقط الطلب، تبرأ الذمة ويسقط الطلب، لا يطالب بالإعادة مرة أخرى. وماذا يترتب على العقد الصحيح؟ تترتب آثاره عليه، بعت سلعة كتابا مثلا ترتب على صحة العقد إذا باع ما يملك، باع بالتراضي، باع بشروط البيع المعروفة، فإن الكتاب انتقل إلى المشتري يتصرف بتصرف الملاك بيعا ووقفا وتأجيرا وهبة وهدية وعطية وغير ذلك، وانتقل المال إلى البائع يتصرف به تصرف الملاك. قال والباطل ما لا وعرفه، وقال ما تعلق به النفوذ، ما تعلق به النفوذ، هذا عرف به الصحيح ما تعلق به النفوذ. قال وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة، يعني نافذة وحصل المقصود منها، فأدق من هذا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، فيترتب على العبادة براءة الذمة وسقوط الطلب، وعلى المعاملة أن تترتب آثارها عليها كبيع وسائر أنواع المعاملة. قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ، لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. ويمكن أن يقال فيه ما قيل في الصحيح ما لا تترتب آثاره عليه عبادة كان أو عقدا، فالصلاة الباطلة كالصلاة غير وضوء لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، والصلاة قبل دخول الوقت لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب. وهكذا أيضا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك أو بيع المكره بغير حق لا تترتب آثاره عليه، لا تترتب آثاره عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصلا، وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العامة.
طيب هنا يقول أصول الفقه، يعني عرفه هنا بقوله قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الأحكام وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال كحجية الكتاب وأن الأمر الوجوب والنهي التحريم وما أشبه ذلك. فأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، لأن أصول الفقه ينبني على ثلاث ركائز، على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، الأدلة الكلية الإجمالية وكيف نستفيد من هذه الأدلة الكلية الإجمالية ومن هو المستفيد الذي هو المجتهد. ثم قال والأدلة ها هنا في هذا الباب في باب أصول الفقه، قال خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله يعني بأقواله، والمقصود بخطاب الله عز وجل الآيات القرآنية. قال وأفعاله أي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة، كل هذه أدلة إجمالية. هذا أمر الله، أمر رسوله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إقراره، العلماء أجمعوا على كذا وكذا، القياس دليل، البقاء على حكم الأصل، البراءة الأصلية عند عدم هذه الأدلة الذي يسمى بالاستصحاب، ويعتبره بعض العلماء دليلا وهم جملة الأدلة المختلف فيها. قال وفتي العالم في حق العامة، لأن دليل المقلد هو دليل من قلده، دليل المقلد هو دليل العالم المجتهد الذي قلده. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض.
عندي وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذا، يعني يقول وما يتوصل به، بعض النسخ ربما مختلفة، قال وما يتوصل به إلى الأدلة أي القواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى الأدلة من جهة حجيتها وترتيبها وما الذي يقدم منها. قال فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها. نعم.
قال وترتيب بعضها على بعض، وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طيب هو الآن سيأتي لنا بخلاصة ما في الكتاب على سبيل الإجمال، يعني الآن سيأتي لنا بالكلام الذي يبحث فيه العلماء في أصول الفقه، ثم بعد ذلك سيأتي به مفصلا. نعم.
قال بأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص، المجمل والمبين والمفهوم والمؤول والناسخ والمنسوخ.
عندي يعني لعل النسخة مختلفة، قال عندي هنا ونسخة يوم مألق، قال وترتيب بعضها على بعض، وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، يعني هذا كله سيأتي، ما ذكر هذا على سبيل الإجمال ثم سيفصل، وهذا على طريقة اللف والنشر. قال لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة، ويدخل في ذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز. قال ويدخل بذلك أقسام الكلام من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان، ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال، ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد، لأن العلماء يقولون الأدلة الإجمالية المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة هما الأصل، والإجماع مستند إليهما أو إلى أحدهما، والقياس مستنبط منهما أو من أحدهما، فالمرد إلى الكتاب والسنة. قال لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وعنهما ينعقد، ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة وإليها يستند، ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة، ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه، ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى. فذكر هذه المقدمة الموجزة لما سيأتي في هذا الكتاب كله. يعني هذا الآن مثابة الفهرس لما سيأتي. وسنأتي هذا تفصيلا إن شاء الله تعالى. طيب نكفي عند هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين. إن كان هناك شيء من الأسئلة المتعلقة بالمضى مما بحاجة إليه وإلا تركناه. يقول قلتم في ترك محرم بعد أن حاول فيه لم يستطع. قلتم لا يؤجر بتركه لكن هل يأثم؟ يعني الذي ترك المحرم عجزا هل يأثم؟ لا، هو ما فعله لكنه لا يؤجر على ذلك.